Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دا بانجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 17 من شهر واحد سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. اليوني تاوس تلتقي الحرية والتغيير والشيوعي وممثلي لجان المقاومة وإجماع على المطالبة بالسلطة المدنية الكاملة. إدانة واسعة لسحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر وصحيفة الحداثة تعلن توقفها النهائي عن الصدور. استمرار إقلاق شريان الشمال بسبب زيادة تعرفة الكهرباء، ومدن البحر الأحمر تعيش في ظلام دامس لأربعة أيام. مواكب الكوادر الطبية يدين اقتحام المستشفيات، وخمسة قتلى في أحداث منفصلة بدارفور وجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو تبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات إعلامية وسياسية واسعة قرار سحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة مباشر، واعتبرته انتحاكا سارقا للحريات الصحفية. من جانبها اعتبرت السفارة الأمريكية في الخرطوم إلغاء ترخيص قناة الجزيرة مباشر خطوة إلى الوراء بالنسبة لحرية الصحافة، فيما أدانت شبكة الجزيرة سحب السلطات ترخيص قناة الجزيرة مباشر ودعت إلى تمكين القناة من مواصلة عملها الصحفي دون عوائق أو ترهيب. ووصف الصحفي حسام الدين حيدر الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات في مقابلة مع راديو تبنجا قرار سحب ترخيص الجزيرة مباشرة الصادر من وكيل وزارة الثقافة والإعلام المكلف بأنه غير قانوني ومخالف لقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009، وأضاف في هذا الخصوص:
القرار بتاع إغلاق مكتب قناة الجزيرة ده هو ما قانوني، طبعا ما عنده أي سند قانوني ومخالف لقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، لأنه المجلس القومي للصحافة والمطبوعات هو المعني بالترخيص والتصديق والإشراف وتنظيم عمل وكالات الأنباء والقنوات والصحف وما إلى ذلك، وهو مستقل طبعا عن وزارة الثقافة والإعلام في ميزانيته وأعماله وصلاحياته وسلطاته كلها. يعني
من جهة ثانية أعلنت صحيفة الحداثة اليوم توقفها النهائي عن الصدور وتوفيق أوضاع الصحيفة والصحفيين بسبب تزايد وتيرة القمع والاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات. وقال الدكتور شمس الدين ضوء البيض رئيس تحرير الصحيفة في مقابلة مع راديو تبنجا، قال أن الأوضاع الحالية لا تسمح للصحيفة الوفاء بواجبها المهني ومسؤولياتها تجاه ثورة ديسمبر، ولا تتيح لها متابعة سياستنا التحريرية القائمة على معالجة القضايا الانتقالية والتأسيسية مع القوى الجديدة للتغيير. وأوضح أن الانقلاب وضع نهاية لمناخات الحريات الصحفية والإعلامية التي جاءت بها ثورة ديسمبر المجيدة. وأضاف شمس الدين ضوء البيض لراديو تبنجا في هذا الخصوص:
علمنا أنه لا توجد أي مساحات ما نقدر نشتغل فيها من أجل تحقيق الأهداف بتاعتنا اللي من أجلها صدرت صحيفة الحداثة، وبالتالي كان القرار من إدارة الصحيفة إنها تتوقف نهائيا عن الصدور وتوفق أوضاع الصحفيين بتاعنا.
أكد عدد من ممثلي تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم خلال اجتماع مع ممثلي المكتب السياسي لبعثة اليوني تامس التابع للأمم المتحدة يوم السبت، أكدوا على موقفهم الثابت برفض الشراكة والتفاوض والمساومة مع اللجنة الأمنية الحالية. وسلم ممثلو لجان مقاومة بحري والحاج يوسف وشرق النيل جنوب ودار السلام أمبدا خلال الاجتماع بحسب التصريح الصحفي، سلموا ردهم المتمسك بحكم مدني انتقالي خالص وإبعاد العسكر بشكل تام عن ممارسة السياسة، وأشاروا إلى ضرورة إدارة الانتقال عبر توافق مع مكونات الثورة والقوى الرافضة للانقلاب والداعمة للميثاق السياسي الذي تقوم بصياغته لجان المقاومة وهو في طور المشاورات مع الولايات. وأكدوا على عدم جدوى وجود الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للفترة الانتقالية، وأشاروا إلى تمسكهم بأولويات أهمها إسقاط المجلس العسكري والانقلاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات. قرر المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير التعاطي الإيجابي مع مبادرة يونيتامس بغية الوصول إلى استعادة المسار الديمقراطي. وقال المجلس في رؤيته التي تم تسليمها إلى ممثلي بعثة اليونيتامس أن المخرج لا يأتي إلا بإنهاء الحالة الانقلابية الحالية وتأسيس دستوري جديد تكون فيه السلطة الانتقالية مدنية بالكامل وصولا لانتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دوليا في نهاية المرحلة الانتقالية. وشدد المجلس على ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة ودمج جميع القوات في جيش واحد مهني وقومي محترف، ودعا لتوسيع المبادرة عبر إنشاء آلية دولية رفيعة المستوى تمثل فيها الأطراف الإقليمية والدولية على أن تتولى بعثة الأمم المتحدة مقررية الآلية. طلب الحزب الشيوعي خلال لقائه بعثة الأمم المتحدة بناء على طلب رئيسها فولكر بيرتس طلب بالدولة المدنية الكاملة ورفض أي شكل من أشكال الشراكة مع العسكر. وأكد صالح محمود عضو المكتب السياسي وسكرتير مكتب العلاقات الخارجية في تصريح صحفي قال أن الحزب رفض أيضا أي محاولة للعودة إلى وضع ما قبل 25 أكتوبر، كما رفض العودة للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا. ودعا الحزب بعثة اليونيتامس بضرورة الاعتراف بأن السلطة الحالية سلطة عسكرية ديكتاتورية، والتأكيد على حق السودانيين التمتع بالحكم المدني والتمتع بكافة الحقوق والحريات، وأن تصدر تصريحات من جانب البعثة بعدم قيام الانتخابات المبكرة في ظل الظروف القائمة خاصة في ظل وجود المكون العسكري في السلطة. واصل المحتجون قطع شريان الشمال الذي يربط السودان بمصر للأسبوع الثاني احتجاجا على زيادة تعرفة الكهرباء، وكان مجلس السيادة أعلن تجميد التعرفة الجديدة إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وكان والي الشمالية المكلف قال في تصريح أن زيادة تعرفة الكهرباء كانت لها تداعيات وتأثيرات كبيرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن انعكاساتها السلبية على القطاعين الزراعي والصناعي. نظمت الكوادر الطبية الأحد موكبا إلى النيابة العامة رفضا للانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين. وأدان المتظاهرون خلال الموكب الانتهاكات التي تحدث داخل المستشفيات وإطلاق الغاز المسيل للدموع والاعتداء على الكوادر الطبية والمصابين داخل المستشفى، واعتبروا ذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وطالبت الدكتورة إحسان فقيري في كلمة باسم مكتب الأطباء الموحد خلال الموكب طالبت النيابة بحماية المواكب السلمية، وشددت على ضرورة تحقيق العدالة في عمليات الاغتصاب التي جرت خلال المواكب، وطالبت وزارة الصحة بإلقاء قرار إيقاف التبرع بالدم. وأضافت في هذا الخصوص:
وقفة ضد هذا القمع، بنرسل رسائل إلى النيابة. أولا حماية المواكب، المواكب سلمية، ما يلفقوا أي كلام في إنه فلان قتلوه وفلان قتلوه، دي الناس نحن سلميين وما عندنا أي سلاح وما في ميليشيات، الميليشيات عندهم هم. النيابة تنتبه أن إحنا برضو كنساء بنرى لابد من التحقيق والعدالة في الاغتصابات.
تعيش مدينة بورت سودان ومدن أخرى بولاية البحر الأحمر في ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي لليوم الرابع على التوالي. ووجه الصحفي أمين سنادة في حديث لراديو دبنجا انتقادات حادة للجهات المختصة، مشيرا إلى صمتها المطبق عن توضيح الملابسات، وأرجع مسؤولون الانقطاع إلى اصطدام شاحنة ببرج نقل الكهرباء من البارجة التركية للمركز، مما أدى لتوقف التيار الكهربائي في بورت سودان وسواكن وسينكات ومحمد جول وغيرها. وأضاف الصحفي أمين سنادة لراديو دبنج في هذا الخصوص:
الآن نحن بندخل في اقتربنا من 72 ساعة، 3 أيام بدون كهرباء من مساء الخميس، حتى الآن لا زالت مش مدينة بورت السودان، كل الخطوط الداخلة من مدينة بورت السودان، مدينة سواكن، مدينة سنكات بامتدادات حتى شمال الولاية، المحطات الجديدة لمحمد جول، المتاخمة لحلايب بالحدود مع دولة مصر العربية، تعيش في حالة انقطاع كامل عن من التيار الكهربائي.
قتل شخصان وأصيب 3 آخرين بجروح مساء السبت في حادث نحبي مسلح بالقرب من منطقة الصليعة بولاية غرب دارفور. وقال محمد بكر لراديو تبنغا أن المسلحين أطلقوا النار على العرب التي كانت في طريقها من الطينة إلى الجنينة، مما أدى لمقتل كل من بكر إبراهيم سليمان وأحمد عوض وإصابة كل من عبد الماجد آدم وجابر إبراهيم وأبو بكر الصديق واختطاف العرب بكامل الممتلكات. وأضاف محمد بكر لراديو تبنغا بهذا الخصوص:
نهب العربية وقتلوا منه ناس ثالث مبارز حوالي الساعة 6 عربية كان يتحرك من تجاتينا وجاء ماشي زينا وحصل هجوم بين 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 سربا بين جلينا هناك هناك في وادي كده صغير كده قاعد هناك جنب جلجلة في منطقة بيقولوا جلجلة منه هناك طوالي الحجم العربية زول كبوا سلاح كثير وقتلوا منهم 2 وجره 3 ونحبوا العربية بداته.
وفي شمال دارفور قتل مسلحون راعي رميا من رصاص جنوب منطقة هجاليك التي تقع في الجزء الغربي لمدينة الفاجر حاضرة ولاية شمال دارفور. وقال العمدة سليمان آدم حسن عمدة عمودية كسة أن 2 من المسلحين على الظهور جمال أطلقوا وابل من الرصاص على الراعي محمد مركز دليل حسن وأردوه قتيلا ونهبوا أكثر من 800 رأس من الماشية. قتل المزارع صلاح إسماعيل باب الله بطلق نار على هيئة مجهولين يستقلون عرب رباعية الدفع بغرية التبلدية بمحلية دلامي بولاية جنوب كردفان يوم السبت. وفي محلية العباسية قتل مجهولون خفير مكتب ضرائب بالمحلية في عملية سطو ليلي على الخزينة ونهب ما بداخلها من أموال. وفي محلية التضامن المجاورة أصيب شرطي في تبادل إطلاق النار مع قطع طرق يوم السبت. وقال شهود لراديو دبنجا أن الحادث نفذته مجموعة مسلحة نصبت كمينا لعربة قل تجار عندما كانوا في طريقهم من سوق أم الخيرات الأسبوعي إلى منطقة وكرة ونهبوا المبالغ النقدية من التجار. أدى قتل عدد من الجمال جوال معسكر زمزم بمدينة الفاجر مساء يوم الجمعة إلى إغلاق طريق الفاجر نيالة وإثارة حالة من الرعب والحلق بين النازحين مع قفل سوق المعسكر. وقال أحد قيادات النازحين بمعسكر زمزم لراديو دبنجا أن مسلحين أطلقوا الرصاص يوم الجمعة على جمال تابعة للتجار كانت في طريقها إلى الفاجر وقتلوا حوالي 6 منها. وأشار إلى وصول عربات بعضها يتبع للدعم السريع والأخرى لمواطنين صباح السبت إلى مكان الحادث وأقلقوا طريق الفاشر نيالة جوار المعسكر واعتدوا على بعض النساء والأطفال بالضرب، الأمر الذي أشاع الرعب داخل المعسكر وأدى إلى قفل السوق. وأشار إلى أن المحتجين فتحوا الطريق ظهر يوم السبت بعد حضور مسؤولين من الفاجر إلى موقع الحادث. وأضاف لراديو دبنجا من معسكر زمزم:
مبارب الساعة 8 بالليل بين فاشر وزمزم في جمال بتاع تجار ماشين للمدينة الفاشر في مسلحين داروا معه في بعض الجمال ماتوا في شهود عيان ناس مارين بيشوفوا انه في 6 جمال واقعين ميتين بس. والفترة السابقة جاء عربات زنادة مسارو جمع من عربات بتاعت المواطنين المدنيين جو ومهن الحادث وقفل الشارع بتاع زمزم. جلو دبار الناس عوين ويال برضو زمزم تسوق ذات اتقفلت والكل المؤسسات ذات اتقفلت لأن الناس خافوا، لكن الرئيسة 3 داك جو من الفاشر هنا العربات دستورية لكن من هم من ما بنعرفهم ويتفوت مع الناس فطوه الشارع وطبعا الناس لحسة هدوء الحذر لجينا الجمال الميتين في صوت تحمل انه قال معسكر زمزم لكن المواطنين خافوا.
أدانت لجان المقاومة في الخرطوم وقوى سياسية استهداف السلطة للجان المقاومة ومجموعة غاضبون بلا حدود وملوك الاشتباكات. وأشارت لجان المقاومة في بيان إلى اعتقال مواطنين مصابين من مستشفى رويال كير صباح السبت واقتيادهم إلى جهة مجهولة، كما أدانت في بيان لها محاولات شيطنة لجان المقاومة ومجموعة ملوك اشتباكات المواكب وغاضبون بلا حدود وتشويه صورتها عبر محاولة إلصاق تهمة اغتيال العميد بالسوار السلميين. وحملت لجان المقاومة المجلس العسكري كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلين وأمنهم، مطالبة بالكشف عن أماكن اعتقالهم والسمح لهم بتلقي العلاج والعناية الصحية وضمان حقوقهم القانونية بمقابلة المحامين والكشف عن مجرى التحقيق معهم. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 وفيات و304 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، وأوضحت الوزارة في بيان أن ولاية الخرطوم سجلت 283 حالة، بينما سجلت نهر النيل 7 حالات والشمالية والقطارف 5 حالات لكل، وسجل البحر الأحمر حالتين، فيما سجلت شمال دارفور والنيل الأزرق حالة واحدة لكل منهما، وسجلت نهر النيل والشمالية حالتي وفاة لكل واحدة، بينما سجلت كسلة والنيل الأبيض وشمال كردفان حالة واحدة لكل منهما. بهذا الخبر مستمعي راديو دبنج الأعزاء نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة جزاءات كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة.
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجوا لنا في نفس الشيء القديم. يعني إبدا يا أخي خلاص، أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال حلقة اليوم أن نستضيف بشير عبد الحميد من القيادات الشبابية من الخرطوم، وموسى الضو من قوى الثورة بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض، للحديث حول المبادرة التي طرحتها البعثة الأممية المتكاملة في السودان لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. في البداية حنستمع للسيد بشير عبد الحميد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنج.
هو طبعا المبادرة بتاعت مبعوثة الأمم أنا شخصيا بشوف بفترض أنها هي احتمال تكون حل لبعض القضايا، لكن في حالة في حاجة واحدة بس، في حالة أنه مثلا رئيس المجلس العسكري تكونوا بر الحلول السياسية للدولة، لأنه موجودهم هم في ظل الوضع هذا. المبادرة احتمال الربط أو بعض أجسام السياسية ومن بعض المجتمع السوداني وتقابل بالقبول من بعض الغوة السياسية، لكن أول حاجة المبادرة هي اعترفت بالانقلاب، هو أغرب أنه في انقلاب، وفي نفس الوقت المبادرة دائرة أنه الغوة السياسية تعترف المجلس العسكري وتعترف بالانقلاب بتاعه. أنا شايفه في نصه كده، يعني بعد الاعتراف بالانقلاب ممكن أقول لك يودي إلى فشل المبادرة ويودي إلى فشل بعض الحاجات السياسية الممكن تمشي. لذلك أنا هنا دايرين مثلا عدم الاعتراف بالمجلس العسكري وعدم الاعتراف بالانقلاب بعد ذاك عشان الناس تمشي لقدام. أنا وجهة نظري أنه الغايد بتاع المجلس العسكري هو الرئيس المجلس السيادي والغايد العام للقوات المسلحة ونائبه، يتنحوا من العملية السياسية ويتنحوا من القوات المسلحة ويتركوا الفرصة لآخرين عشان حتى يلقوا قبول، والجيش عشان ما يحصل تلوث في الجيش بعد ذلك ممكن المبادرة يرحبوا بها. لكن في ظل النفرندل أنا شايف احتمال كبير أنه المبادرة دي تترفض من قول أخص لجان المقاومة. جان المقاومة ما بتقبل وجود برحان وحميدكي في السلطة أو في تفاوض، لأنه رجال المقاومة ماسكة في الأعداد الثلاثة، لا شراكة لا تفاوض لا مساومة، فالأعداد الثلاثة دي قفلت كل حاجة. ما لما الناس يقولوا لا شراكة لا تفاوض لا مساومة، ما معناه إنه لا تفاوض مع العسكر مع الجيش ولا حاجة بشكل ذا، لا تفاوض مع برحان وحميدكي، لا تفاوض مع المجلس العسكري.
يعني المشكلة ما في المؤسسة العسكرية، يعني
المشكلة المؤسسة العسكرية ما عندها مشكلة، لكن القيادات بتاعت المؤسسة العسكرية هم زجوا المؤسسة العسكرية في السياسة وخلوا وشوهوا المؤسسة العسكرية عشان المؤسسة العسكرية تصلح. يعني احنا زاد الناس يجي بتنظر المؤسسة العسكرية بنظرة قومية، بعد ذاك يجي يعملوا إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية. يعني هيكلة المؤسسة العسكرية معناه استبعاد القيادات التي سببت أزمة للسودان، وهي سبب الأزمة حاليا، لأنه أنا بشايف أنه المؤسسة العسكرية قياداتها فقط ممكن يعيدوا هيكلتها، لأنه حتى الشعب السوداني ممكن يلاحظ أنه المؤسسة العسكرية هي لا زالت تمارس القتل.
طيب إذا مثلا فرضنا أنه الناس المؤسسة العسكرية أو القيادات بطالبه القوى الأخرى بأنه يتم تنحيتهم من المؤسسات العسكرية، ما يكونوا جزء من العملية السياسية، ما يكونوا طرف فيها، لكن في حاجة مهمة، هل
القوى السياسية المختلفة ممكن تتفق على الحتة دي بعد ذاك على أساس أنه يكون طرف يتجاوز حتة التباين والاختلافات والتناحر فيما بيناته.
أنا شايف ما أظن يعني القوى السياسية تتفق، لكن المؤسسة العسكرية ممكن هي الحل، هي بيدها، ممكن هي تلعب دور في تنحي القيادات المسببة مشاكل في المؤسسة العسكرية. بعد ذاك اتفاق القوى السياسية أو الأحزاب السياسية اللي ممكن يعني ترفض الحاجة دي، ممكن أحزاب بسيطة، الأحزاب البسيطة دي إذا مثلا أصرت بوجود مثلا القيادات بتاع المؤسسة العسكرية اللي هي في المشكلة، شايف إنه إحنا الناس كلها تقوم تتجاوز هذه الأحزاب السياسية دي وتنطلق بما هم دايرين مصلحة الوطن. فالأزمة اللي بنواجهها إحنا بتواجهها الدولة السودانية منذ الاستقلال اليوم من هذه أزمة الدستور. إذا لم نجد دستور واحد يسير به الدولة دي يعني مشكلة. فأنا أفتكر إنه يعني صراحة ممكن مش يعني بانتمائي لحزب ولا حاجة، لكن إذا إحنا دايرين نظيم دستور للدولة السودانية اتفقنا في بعيدا عن كل الحاجات اللي ممكن تخلينا نبتعد عن بعض، يعني نتفق انه نجيب دستور، اول حاجة دستور يعني يحمي كل المواطنين السودانيين، دستور ما عنده علاقة بإثنية معينة، دستور ما عنده علاقة بدين معين، دستور يعني يحمي المواطن اول، بعد ذلك ده من خلال الدستور ده احنا بننطلق الشعب السوداني ممكن يمشي لقدام. لكن احنا في ظل الوضع مر في كل مرة يغيروا لنا دستور، يعني احنا من 56 ل 2005 يعني ليه الثوره بتاع ديسمبر بدات تتغير، ممكن يعني ياسس لانقلابات قادمه. انا افتكر انه حتى قبل ما تكوين الحكومه الانتقاليه، قبل ما يعمل الناس تتفق، قبل ما نعمل ناسس لانتخابات او ما شابه ذلك، ان احنا ناسس لدستور، ناسس لدستور قبل الانتخابات، لانه بوجود الدستور الانتخابات ممكن تقوم وتأتي انتخابات بدل الانقلابات تكون شنو؟ انتخابات الدولة.
شكرا لك السيد بشير عبد الحميد على المشاركة في دبنجا. والآن أعزائي المستمعين ننتقل إلى السيد موسى الضوء، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نترحم على كافة شهداء ثورة ديسمبر المجيدة والشهداء الذين سقطوا ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، انقلاب اللجنة الأمنية. حقيقة ظلت كل القوى الشعب الحية بتعمل بكل مسؤولية وبكل وعي ثوري ووعي بأهمية بناء الدولة الديمقراطية المدنية، بتسعى بشكل كبير لاستعادة ما سلبته اللجنة الأمنية من مكاسب انجازات ثورة ديسمبر. في سبيل ذلك تعقد المشهد السياسي كثيرا بعد اتفاق حمدوك البرهان، جعل كل الشارع السوداني يقاوم هذه الإجراءات الوحادية التي تم الاتفاق عليها بين رئيس الوزراء الذي كان معتقلا لدى السلطة الانقلابية، وأكد على انسداد الأفق ومحاولة وضع السودان تحت سطوة الانقلابيين. في سبيل ذلك كل القوى الثورية رجال مقاومة وأحزاب سياسية ومجتمع مدني بتسعى لاستعادة السلطة المدنية، باعتبار أن الواقع السوداني به مجموعة من المهددات للانتقال الديمقراطي ومجموعة من التحديات، طرحت مجموعة من المبادرات لكن كان أفقها بشكل كامل هو التسليم بالوضعية الانقلابية. بنشهد الآن مبادرة من قبل الأمم المتحدة ممثلة في البعثة الأممية الموجودة في السودان بموجب اتفاق الحكومة الانتقالية وقتها مع الأمم المتحدة بوجود بعثة دولية لمساعدة السودانيين في الانتقال الديمقراطي. سعت هذه البعثة لطرح مبادرة لجمع السودانيين. لاحظنا تعليق كبير من قبل الكثير من الفاعلين برفض هذا الإطار المطروح من قبل البعثة الأممية، لكن أنا في تقديري واحدة من أهم المبررات الموضوعية في الاستجابة بتجعل الشعب السوداني في رغبة في الاستجابة لهذه المبادرة في استماع لتصورها، رغم أنه البعثة بتأكد على أن هي ما عندها تصور محدد لمعالجة الاختلالات، لكن أنا أفتكر أنه إرادة الشعب السوداني وقواه الحية الممثلة فيه لجان المقاومة ومختلف القوى المدنية أكثر حرصا وأكثر مسؤولية على استعادة الشرعية. الأفق السياسي بشكل مسدود الآن بالتأكيد يحتاج لأكثر من ضمان وأكثر من ثقة وتدخلات القوى الدولية. في الشأن السودان افتكر هي مبررة وفق مرجعيات ميثاق الأمم المتحدة وفق الدور المطلوب من الأمم المتحدة في وقف الانتهاكات العنيفة التي تمارس السلطة الإنجليزية. ده ما هو يعني بيخلي الوضعية أي مبادرة ما بتطرح إنهال الوضعية الإنقلابية للمجلس العسكري بالتأكيد ما بتكون عندها استجابة كبيرة، لكن بقوة الدفع الذاتية من قبل القوى الثورية والقوى المدنية والقوى السياسية يمكنها العبور والولوج بهذه المبادرة لإطار سياسي أشمل يحقق دمج كل القوى ذات المصلحة في الاستقرار السياسي في بلدنا والمصلحة في وقف الدم ونزيف الدم اللي بتقوم به والقوى العسكرية. حقيقة ده يجب أن يكون إطار المبادرة غير مفتوح وغير بمواقيت محددة وبما يجمع كل فرقاء الشان السوداني من قوى كفاح مسلح غير موجودة في أطراف عملية السلام، غير موقعين على عملية السلام. أن يجب أن تعمل الأمم المتحدة على استعادة الحوار معهم بقرض الوصول لاتفاق سياسي يعالج أزمة الانتقال بشكل كامل.
شكرا لك موسى الضوء من شباب قوى الثورة بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض، وبشير عبد الحميد من القيادات الشبابية في الخرطوم على المشاركة في راديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.